Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina bil kasimi Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi Muhammed. Kalan kelamuna fil ciheti thaniye av sual thani liennehu hadihil hayyatil binaiyye leti testahakku zavge min kıymetiha keyfe nukavvimuha. هل نقومها وكأنها باقية على الأرض مجانا أم باقية بأجرة؟ وطبعا هذا يختلف تقييمه، مثل ما مسلوب المنفعة وغير مسلوب المنفعة يؤثر في القيمة. فقلنا المشهور الذي كان لم يحكى خلافه في مقابله هو أنها يعتبر بقاؤها مجانا، ذكرت عدة وجوه الاستدلال، لكن رأينا أن الوجه الرئيسي المعتمد هو أن ظاهر النصوص ذلك. الإمام عليه السلام لما يقول فيرثن ذلك البناء ولهن من قيمة البناء، وأطلق ولم يقل أن عليها الأجر لسائر الورثة، مع أنه بصدد البيان من جهة مثل تفاصيل الحكم، هذا معنى أن لا أجرة عليها. هذا كان هو الدليل الرئيسي، وإن كان توجد وجوه أخرى، استعرضنا مثلا وجه المحكي عن الشهيد، لكن قلنا أنها هذا الوجه الرئيسي هو هذا الإطلاق. لكن هذا الإطلاق نريد أن نناقشه حتى نجعل مبررا للانتقال للقول المخالف الذي يقول يجب أن يكون البقاء بأجرته. فلذلك نحب أن نناقش هذا الإطلاق هذا، ويمكن مناقشة هذا الوجه وهو التمسك بالإطلاق بنقاط. ألف، واضح هذا الإطلاق، قربناه في الدرس السابق وقربنا توجيه السيد الحبوبي وغيره من الأعلام. ألف، إنه إطلاق مقامي كما هو واضح، فتقييده خفيف المؤونة ويمكن الاكتفاء فيه بالمركوز في أذهان كل المتشرعة بل العقلاء جميعا من عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. إذن كان هو إطلاقا مقاميا، بأن الإمام كان بصدد بيان تفاصيل، لم يكن إطلاقا لفظيا. والإطلاق المقامي نحن نعلم تقييده خفيف المؤونة، حتى يستطيع أن يقيده بتقييد مقامي مثله. ونحن نعلم أنه من الثابت في أذهان كل المتشرع بل كل العقلاء أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. والإمام يقول لك صريحا أن هذه الأرض عينا وقيمة هي لسائر الورثة. وش يقول لك زيد منها؟ يعني إذن بناء هذا البناء موضوع على أرض الغير، يعني يحتاج إلى أن تدفع أجر. فهذا من الوضوح بحيث ما يحتاج إلى تقييدين. هذه المناقشة الأولى، يعني إطلاق المقامي فممكن أن يقيد بتقييد المقامي أيضا، والإمام يصرح بأن هذه الأرض هي لسائر الورثة، لا نصيب مطلقا أبدا للزوجة فيها، وهذا البناء ثابت على أرض الغير، بعد ما يحتاج يكمل لك يقول لك إذن عليكم الأجرة. يعني هذه من الوضوح، ليس فقط في أذان المتشرع، كل العقلاء يرون ذلك. فلا يحتاج الإمام إلى بيان استحقاق الأجرة لسائر الورثة بعد أن ثبت أن البناء قائم في أرض الغير. فش يقول لك الإمام أزيد منها؟ يقول لك هذه الأرض لا نصيب للزوجة أبدا، لا عينا ولا قيمة، والبناء في أرض الغير، بعد يحتاج أن يقول لك عليك أن تدفع الأجرة له. هذا إذن مناقشة الأولى لهذا الإطلاق. باء، عدم تمامية الإطلاق أصلا. شلون؟ لأن السياق ليس في مقام البيان من جهة إعطاء قيمة الأبنية للزوج، فهو ليس كما لو خاطب الزوجة ابتداء وقال لها لك هذا البناء أو هذه الأشجار، وإنما في مقام الاستثناء مما تحرم منه الزوجة، فهو إطلاق إضافي. أيضا نقطة أيضا جيدة نخليها، أنه تارة يأتي شخص إلى آخر يقول لك: لك هذا الدار، لك هذه النخلة، لك هذه الشجرة، هذه التي هي الأقسام التي تعطى الزوجة من قيمتها. هنا يمكن أن تتمسك بإطلاق لما قال لك هذه الشجرة، أي شجرة باقية على جذورها وأصولها في أرضك، ولا ما معنى تقول لك هذه الشجرة ثم بعد مدة تقول لي وأن الأجرة شو ما تدري؟ هذا خلاف إطلاق كلامك لك هذه الشجرة. فلو كان الخطاب ابتداء هكذا لكان فيه إطلاق ولك أن تتمسك به، لكن الوارد في الروايات لهن قيمة البناء يرثن من ذلك البناء، وين جاية بصدد؟ جاية بصدد الاستثناء مما تحرم منه، لما يقول تحرم الزوجة من العقار إلا أن يكون هناك بناء فيرثن من القيمة. فهذه الجملة جاية بصدد الاستثناء مما تحرم منه الزوجة، وليست هو خطاب إعطاء كما نسميه ابتدائي حتى يكون له إطلاق. هذا إطلاق نسبي، إطلاق إضافي، فائدته مجرد الاستثناء مما تحرم منه الزوجة. ونحن نعلم أن مثل هذه التعابير ليس لها إطلاق، وإنما غاية ما تفيد هو ما سوقت له، سوقت للاستثناء مما تحرم منه الزوجة، هذا المقدار ما تدل عليه. أما أجي أتمسك بإطلاق فلهن قيمة البناء ليس بصدد البيان من هذه الجهة، وإنما المولى بصدد بيان الاستدراك والاستثناء، أني مو قلت لك أن الزوجة تحرم من العقار لكن لها إلا البناء لهن من قيمة البناء. فالمولى بصدد الاستثناء والاستدراك على ما قاله من حرمان الزوجة، مثل هذا الخطاب لا يكون له إطلاق، ليس المولى في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما بصدد بيان ما يستثنى مما قاله أولا. نكتة عميقة أيضا تنفعنا هنا حتى نواجه المشهور. إذا نعيده وفق هذا الشرح إن شاء الله. شوف باء للتعليق الثاني على هذا الإطلاق التمسك به المشهور: عدم تمامية الإطلاق أصلا، لأن السياق ليس في مقام البيان من جهة إعطاء قيمة الأبنية للزوجة، كما لو خاطب الزوجة ابتداء وقال لها لك هذا البناء أو هذه الأشجار، وإنما في مقام الاستثناء مما تحرم منه الزوجة، فهو إطلاق إضافي نسبي. شلون الحصر الإضافي النسبي؟ ما تقدر تستدل به على الحصر، هذا بلي حاضر هذا هو يدي، وليس مطلقا. ولكن فهو إطلاق إضافي فلا يتم إلا بلحاظ ما نسب إليه أو أضيف إليه، وهو عدم حرمانها من قيمة الأبنية والثوابت على الأرض. فهذا إذن خلي ندقق، هذا ليس كمثال لك هذه النخلة، في كلماتي سيد الحكيم وغيره يقول هذا إطلاق، كما لو قال لك هذه النخلة، لك هذه النخلة فيها إطلاق نستطيع أن أتمسك به، وأقول له لو طالبني بالأجرة أقول له غير تقول لي لعد من أول إذا نطيتني لك هذه النخلة إذا ناوي الأجرة، غير قيد كلامك. أنت لما تقول لي هذه النخلة، أي نخلة قائمة في أرضك ومجانا، لو كان عندك نية تقول لك أنا قيدت، أنت ما قيدت. شوف هذا وين؟ هذا في الخطاب المسوق لأجل بيان هذا المعنى وهو الإعطاء. فلو كان خطاب إعطاء الزوجة من قيمة الأبنية ابتدائي، الإمام يقول للزوجة من قيمة الأبنية، لها إطلاق، لكن تلاحظ السياق مال الرواية كان بصدد بيان ما يستثنى من الحرمان، فإذا هذا هو إطلاق نسبي إضافي، فلا يتم إلا بمقدار ما أضيف إليه، وقد أضيف لهذا المعنى. أراد المولى أن يبين الاستدراك والاستثناء مما قاله أولا، فهل لمثل هذه التعابير إطلاق؟ لا، ليس مثل هذه التعابير إطلاق. إذن بعد أن ناقشنا هذا الإطلاق اللي وقلنا عمدة أدلة المشهور اللي قد يكون إجماعا بحيث لم ينسب الخلاف إلا احتمال للشهيد هكذا، ننتقل إلى القول الثاني ثانيهما إذن مقابل القول الأول كان مشهور. وفي مقابل المشهور، لأن هدنا الأرضية لقول مقابل المشهور، شفنا حكي معقول، ما عندكم دليل أيها المشهور إلا الإطلاق، إطلاق الروايات، قلنا لأن الإمام قال ولهن قيمة البناء وأطلق، يتدلح الروايات وين جاية ولهن قيمة. فإذا ما تم الإطلاق بل لم يبقى دليل عند المشهور، وإذا نرجع للقواعد، القواعد ماذا تقول؟ تقول هذا بناء في أرض الغير عليه أجرة مثل ذلك الغير، فلما ماكو دليل إذن على المجانية نرجع إلى مقتضى القواعد. لكن ليش تقوى الآن هذا القول الثاني رغم لم يعطى على أحد إلا احتمال للشهيد؟ وفي مقابل المشهور ما حكي عن الشهيد في رسالته من احتمال بقائها بأجرة كاحتمال، وقال صاحب الجواهر قدس سره وربما احتمل ضعيفا أن تقوم باقية فيها بأجرة بناء على أنها لا ترث من الأرض، الزوجة لا ترث من الأرض، فتكون في غير ملكها، هذه الأبنية والآلات في غير ملكها، فتكون بأجرة جمعا بين الحقين. هل قاعدة إذن حق الورثة كون يكون الأرض عينا وقيمة ليس للزوجة أي نصيب منها، إذن حقه، وحق الزوجة في بقاء الهيئة البنائية للبناء، كيف نجمع بين الحق؟ من قل الزوجة فليش البناء؟ لا، ابقى البناء صحيح، لكن ادفعي الأجرة لهؤلاء الورثة، جمع بين الحق. أقول يعني تقريب ذلك، لأن حرمان الزوجة من الأرض عينا وقيمة يعني أن حقها في البناء بهيئتها البنائية يكون في مكان مملوك خالصا للغير وهم سائر الورثة. لكن قلنا هذا الاحتمال، لما أقول احتمال ضعيف لعله لاحظ إلى ما ذكره الشهيد من الاحتمال، يعني ما هو احتمله، الاحتمال هو ذاكره الشهيد. فلذلك رد عليه فورا صاحب الجواهر وقال أنه مخالف لظاهر النصوص خصوصا المشتملة على إرثها ذلك البناء بقيمة البناء. هذا هو دليلهم الرئيسي الذي ذكره، تمسكوا بظاهر النصوص، وقلنا عن ظاهر المستفاد من الإطلاق، وقد ناقشنا الإطلاق بأكثر من نقطة. إذن هذا يبدو صاحب الجواهر غير الكافين، يقول مخالف لظاهر النصوص، لا علمنا أن هذه النصوص في إشكال. إذن أقول تقدم الإشكال في الاستدلال بظاهر النصوص، فهذا الرد كافي إذن من صاحب الجواهر. وعدنا أن نشغل وياكم أيها المشهور وإلا رجعنا إلى مقتضى القواعد وهي الجمع بين الحقين، حق الزوجة في بقاء البناء ثابتا على الأرض، وحق سائر الورثة في أن الأرض له وهذا تصرف في ملكه معطوه أجرة، بعد أن ناقشنا في استظهار من النصوص. بعد ذلك أكثر نستشكل على المشهور ونقول عنوان جانبي خنسويه حتى من طيف إبراز التهافت في كلام المشهور. ماذا أريد أن أقول فيه؟ أقول التزام المشهور بما اختاره في هاتين الجهتين لا يخلو من تهافت لصعوبة تصور الجمع بين استحقاق الزوجة لقيمة البناء بما هو قائم على الأرض مجانا إلى أن يفنى، وعدم استحقاقها شيئا من الأرض والمكان لا عينا ولا منفعة. أنشر رحمتها أيها المشهور، تقولون أن الزوجة تستحق من قيمة هذه الأبنية باقية على الأرض إلى أن تفنى مجانا. هاي واحدة قلتوا من جهتين اللي نحن فيها، نحن جهتين الآن فينا من البعض، هاي خلاصتين، هاي شو رحمتوهم من الجهتين؟ لأن الجهتين ما يتأمن، ما ينسجمن بعضهم بعض. بالجهة الأولى قلتم أنها تستحق من الهيئة البنائية باقية ثابتة على الأرض إلى أن تفنى، وقلتم في الجهة الثانية أن ذلك مجانا بلا أجرة للورثة، وأنتم تقولون أن الأرض لا نصيب للزوجة فيها مطلقا لا عينا ولا قيمة. ها شون يجتمع عن هذني الثلاثة؟ شون يجتمع؟ خلاف، خلاف القواعد وخلاف هذا. فشوفون نجارة أيها المشهور كيف تجمعون ذلك، لأن المفروض أن البناء قائم على أرض الغير وهم سائر الورثة، فله أجرة المثل إلا أن يقوم دليل على إسقاطها أجرة المثل وهو غير موجود، فيكون المشهور قد ثبت على نفسه استحقاق الزوجة في الانتفاع بالأرض وهو معنى مساوق لاستحقاقها من قيمة الأرض. ورجعنا إذن من جديد إلى قول السيد المرتضى، وهذه النقطة قلناها في حينه، محقق الشعراني قالها لكنه ما أشبعناها بحثا في حينها، هذا هو تقريب النقطة التي استدل بها المحقق الشعراني لما قال هنا ما معناه، قال أنه مما يمكن أن يستدل به على وجه سيد المرتضى أن الزوجة تحرم من عين الأرض، رقبة الأرض، ولا تحرم من قيمتها. قال ما الدليل في حينه؟ كلام مختصر كان، بس هذا وقته اجى قال لأنهم قالوا بأنها تملك بقاء الأبنية على الأرض مجانا ولا أن تفنى، يعني أن الزوجة لها حق الانتفاع بالأرض لإبقاء أبنيتها على الأرض. وهل يعني الانتفاع بالأرض غير قيمتها؟ هو معنى الانتفاع بالأرض يعني لها من قيمتها، لأن الأرض لم تكتسب قيمتها من الانتفاع بها. شوف إذا الأرض كانت على شارع تجاري يمكن أن تكون مو مدري إيش يزداد سعره، ليش؟ لأن المنفعة الحاصلة منها أكبر. أرض يمكن أن تكون دارا سكنيا على واجهة على كذا لا قيمة، لكن أرض مشمورة في الأطراف انتفع بها قليل تكون قيمتها قليلة. فإذن يمن تأتي قيمة الأرض من حجم الانتفاع وقيمة الانتفاع بها. فأيها المشهور لما ثبتت أنت أن للزوجة حق الانتفاع بالأرض مجانا، يعني مجانا يعني لها حق الانتفاع بالأرض، فكأنك ثبتت الآن أن لها من قيمة الأرض نصيب، لأن قيمة الأرض هي قيمة المنافع المتوقعة منها، تزداد وتضعف قيمة الأرض بحسب مقدار المنافع بها. فأيها المشهور إذن كأنك الآن ثبتت على نفسك شيئا، وهو أنك تعود إلى قول السيد المرتضى وزيناها. وفي هذا إذا واضح الآن هالفكرة، وفي هذا بيان للنكتة التي أثارها المحقق الشعراني في كلامه المتقدم صفحة جديد، والتي أيد بها قول السيد المرتضى قدس سره بتقريب أن استظهارهم من الروايات أن الزوجة تستحق بتعبير منا من قيمة البناء بما هو بناء قائم على الأرض بلا أجرة يدل على عدم حرمانها من مالية الأرض ومنفعتها، وإنما تحرم من عينها كالبناء. هذا هو تقريب كلامكم أيها المشهور، شئتم أم أبيتم عدتم إلى قول سيد المرتضى، لأنكم هذه المختارات الأقوال اللي اخترتوها في مختلف الأبحاث توصل لهذه النتيجة، لأنكم أعطيتم للزوج استحقاق الانتفاع بالأرض، هذا الدليل، قلتم أن الأبنية تبقى مجانا يعني لها حق الانتفاع، لو لم يكن لها حق الانتفاع لا أعطت أجرة المثل للآخرين، ما قدر يسقط أجرة النفل. هذا إذن الآن تقريب أقول فتحصل مما تقدم أن المشهور أمام خيارين. واضح إذن الإشكال الآن على المشهور، واضح التعافت في كلامه. هذن الأمور اللي بنيت عليهم في مختلف المفاصل والمباحث ما تلتئم في ما بينها. تقول الزوجة لم صلها من الأرض لا عينا ولا قيمة، ومما تجوز بقاء أبنيتها مجانا على الأرض، إذا لا استحقاق في الأرض، تنتفع بالأرض بإبقاء أبنيتها عليها. فإذا الآن المشهور أمام خيارين، أقول فتحصل مما تقدم أن المشهور أمام خيارين، وإلا نقاط وراء ماكو هاي صارت مودة، وإلا نقاط هاي أمام المشهور. فالمشهور أمام خيارين وإلا نقاط. ما هي هذا الخيار؟ أولا التخلي عن مختاره في إحدى الجهتين، اللي هنا نحن في البحث، فإما تقويم البناء وما لحق به كالشجر والنخل كمواد وآلات، أي على أنه مما ينقل. ها شيل هذا اللي قلته بالجهة الأولى، أننا نتعامل مع هيئة بنائية ثابتة على الأرض، لا. أو ما زلنا في الخيار الأول أنه ذل الجهتين اللي هنا، لأن ما كنت الآن بهم يتخلى عن واحدة منهم. لو ما تفترض أنه الزوجة حقها من الهيئة البنائية الاتصالية، أو أن بقاءها يكون بإجرة، هكذا افترض أن هذا اللي احتمل الشيء في بعض الرسائل، أو تقول بأجرة حتى يكون ملتئم مع قضية عدم استحقاقها من الأرض لا عينا ولا قيمة. والأول يعني تقويم البناء كمواد منقولة هو ما اختاره السيد الحكيم قدس سره، قال في منهج الصالحين، قال كيفية التقويم. طبعا قلنا في بعض المناسبات مروا الذين ناقشوا يعني هذه المباحث وذكروا كلمة من دون أن يلتفتوا إلى هذا المعنى في كلام السيد الحكيم، لربما ما مطلعين على بحث هذا في الموسع ويعرفون هذه المباني أو أي شيء آخر، وإلا هو يريد هذا المعنى. شوف قال كيفية التقويم أن يفرض البناء مما ينقل، هاي في كلمة هاي ما موجودة عند غير السيد الحكيم. شنو قالها مما ينقل؟ ها؟ يعني نتعامل معها كمواد مو كهيئة اتصالية ثابتة على الأرض. شوف ألغى الكلام المشهور في الجهة الأولى من البحث الذي نحن فيه. شوف أن يفرض البناء مما ينقل ثم يقوم على هذا الفرض، فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته. لاحظ إذن اختار هذا الخيار السيد الحكيم، ألغى قضية ما قاله المشهور في الجهة الأولى من البحث. وهذا طبعا خلافا للجميع، لا ما قالوا ما قالوا هذا الكلام، ومنهم طبعا النسخة عندي من منهج السيد الحكيم بتعليقة الشهيد الصدر الأول قدس السر، وحتى الشهيد الصدر كانت تعليقته على هذه المسألة من السيد الحكيم، قال بل يفرض مستحقا للبقاء بدون أجرة كالمشهور، لأن هذه المنفعة يشملها دليل الإرث ولا يشملها المخصص. إذن خلافا لكل المشهور السيد الحكيم اختار هذا، أنها ما نتعامل معها كهيئة بنائية وإنما نقدرها قيمتها كمنقولة. هذا الخيار الأول أمام المشهور، أنه ما دام ضمن الجهتين ما كن سجام بينهن فتخلى عن واحدة منهم، لو تتخلى عن الجهة الأولى تتعامل معها مو هيئة بنائية وإنما قدرها كمواد منقولة حتى لا يصير تصرف في مال الغير، لو افرض الأجر لسائر الورثة أجرة المثل باعتبار هذا بناء في أرض الغير. سيد الحكيم اختار أن يتنازل عن الجهة الأولى. اثنين، الخيار الثاني أمام المشهور، أن نلتزم بما اختاره المشهور هنا في الجهتين لا بأس نمشي وياك، ولكن مبني على قول السيد المرتضى قدس سره من حرمان الزوجة من عين الأرض دون قيمتها. لا بأس اعمل بالجهتين، مختار بالجهتين هنا، بس كنت قول ان الزوجة لها من قيمة الارض حتى يصير من حق الانتفاع بالارض ويصير بقاء البناء على الارض مجانا على القاعدة، لانها هي لها حق الانتفاع في الارض، فلك هذا ايضا الخيار الاخر، والا النقاب تجي وراء واحدة من هذين خيارين، انه تبني على صحة كلام سيد المرتضى، لانه اذا كان فرضنا ان الزوجة لها من قيمة الارض يعني لها حق الانتفاع بالارض، فاستحقاقها من القيمة يعطيها الحق في الانتفاع من الارض كبقاء البناء مجانا مثلا. هنا كلام من بعض الاعلام المعاصرين ايضا هو استفاد من تقريب المحقق الشعراني للاستدلال على قول سيد المرتضى، لانه هو اختار قول سيد المرتضى في ابحاثه في هذه المجلة فقه اهل البيت، فهو ايضا استفاد من هذا التقريب المحقق الشعراني للاستدلال على قول سيد المرتضى، قال اي نجعل هذا الكلام له، قال اي نجعل ذلك دليلا، يا ذلك هذا الذي اختاره المشهورون بأن الزوجة تستحق بقاء الهيئة البنائية ثابتة إلى أن تفنى على الأرض مجانا، هذا المعنى الذي ذكرته، قال نجعله دليلا على أنها ترث من جميع منافع الأرض وإنما تحرم من عين رقبتها، قول سيد المرتضى، لأن هذا بقاء الهيئة البنائية على الأرض مجانا ليس من باب التبرع لها بالمجانية من قبل الورثة، هذا واضح، ورد موجود يسألوه قابلين بهذا يقول لك لا، أو من قبل الشارع تعبدا، هذه المجانية بما ثبتت، هل الورثة تبرعوا؟ لا، والفرض لم يدل ذلك، هل تعبدا من الشارع قال بالمجانية؟ أيضا لا، إذن من جاية هالمجانية؟ هل يعمل الزوجة حق الانتفاع بالأرض؟ بل معناه أنها تستحق هذه الحيثية، حيثية الانتفاع بالأرض، وترث منها بما هي من التركة المنافع باعتبارها أيضا شكل من أشكال التركة، وهو هذا الانتفاع واستحقاق من منافع الأرض، قال يساوق عرفا وعقلائيا استحقاقها منفعة الأرض وإبقاء البناء عليها ولو بالقيمة، هذا معنى أنها لها انتفاع بالأرض، وأن الاستثناء لا يشمل سوى رقبة الأرض وعينها لا منافعها، هذا معنى بدليل أنها جاز لها الانتفاع بالأرض. بعد الخطوة الأخرى لتقريب قول سيد المرتضى، والتي تكون مالية الأرض وقيمتها بلحاظها عادة، بلحاظ المنافع عادة، الأرض إنما تكتسب قيمتها من قيمة منافعها وما ينتفع بها فتزيد وتنقص بلحاظ حجم المنفعة التي ترجى منها، ولا معنى لفرض أنه إذا كان هناك بناء فالزوجة تستحق من منفعة الأرض والمكان، وإن لم يكن بناء فهي لا تستحق من هذه المنفعة شيئا، كأنه دي طول بعدم القول بالفصل، هذا يخطر خطوة أخرى، لأن خف إن قلت بأنه غاية ما تدل أنها هذه الزوجة لها منفعة البقاء على الأرض، هو يقول لا معنى للتفكيك، يعني إذا أكو بناء على الأرض لها منفعة في الأرض وهو أن يبقى هذا البناء عليها، وإذا كانت الأرض جرداء فليس لها حق الانتفاع، فقال هذا التفكيك كأنه لا معنى له، فما دام جاز لها الانتفاع بالأرض وهي تملك منافع الأرض في حالة وجود بناء فهي تملك المنفعة مطلقة، هذا قوله، يقول ولا معنى لفرض أنه إذا كان هناك بناء فالزوجة تستحق من منفعة الأرض والمكان، هذا اللي ثبت عندنا هنا بالدليل، وإن لم يكن بناء فهي لا تستحق من هذه المنفعة شيئا، قال هذا كلام تركيف ليس صحيح، ماكو عندنا هيك قول بالفصل، لأن هذه المنفعة راجعة إلى الأرض والمكان لا البناء والشجر ونحوه مما هو مثبت على الأرض. فإذا كانت مستحقة، فإذا كانت المنافع مستحقة للزوجة فلا بد وأن تكون مستحقة لها سواء كان البناء موجودا أم لا. ما دام ثبتت أنها لها حق الانتفاع بالأرض هذه الزوجة فلها إذن حق الانتفاع مطلقة، مو فقط إذا وجد بناء، لأنه منفعة وحيثية لها مالية فتكون جزءا من التركة إلى آخر ما قال في العدد 47 صفحة 39. فإذن هذا أيضا تقريبا للنقطة التي قالها الشعراني. أقول يمكن أن يرد المشهور بعدم استحقاق الزوجة من الانتفاع بالأرض إلا بمقدار حساب قيمة البناء باقيا على الأرض إلى أن يفنى، ودليله معه لدلالة ظاهر النصوص على هذا الحق، ولا حاجة إلى تعميم استحقاقها. قد يقول لك المشهور أنا بأي مقدار أنا لم أدعي أن الزوجة لها حق الانتفاع بالأرض مطلقة، ولم أقول أن الزوجة تملك كسائر الورثة منافع الأرض، أنا ما قلت، قلت هذا المقدار فقد دلت عليه النصوص أنها حينما نقدر ربعها أو ثمنها من قيمة الأبنية نقدر هذه الأبنية وهي ثابتة على الأرض، هذا الذي دلت عليه النصوص. فهذا التعميم الكلام إلى أنه عائدا الزوجة لها مطلق الانتفاع من الأرض والمنافع تسابق قيمة الأرض، إذن لها من قيمة الأرض، وعاد قول سيد مطلق. أما شو يقول يوم بيتنا أنا ما قلت أن للزوجة حق الانتفاع من الأرض مطلقة، أنا قلت أن الزوجة هكذا يقدر قيمة الأبنية بهذا المقدار، ولنا شاهد على ذلك، كما لو أجروا الأرض الورث أو قبلوها لمستثمر، هذا مصطلح جديد ولا هي بالفقه، يعني بالفقه قبلوا الأرض، بس اليوم يسموها المساطحة يسموها الاستثمار، فإحنا تعاميرنا، أو قبلوها لمستثمر، قبالة الأرض موجودة بالفقه، فإنه لا يلتزم أحد هكذا بحسب الظاهر باستحقاقها الثمن أو الربع من الأجرة. أو خلينا نغير هذا الكلام، نقول لك يا بعض الأعلام المعاصرين يا محقق الشعراني، الآن ربما هم يقولون ذلك على كل، لكن التحدث المشهور الآن يريد يدافع عن نفسه أنه للزوجة أن تفرض على سائل الورثة افترض هاي الأرض إذا أجرها، أو إذا أجروه الورث الأرض لها أيضا نصيرها واستحقاقها الربع أو الثمن من الأرض، قلنا شو لا يلتزم، إذن هو لا يقول بأن الزوجة لها من الأرض، ليس لها قرار في الانتفاع بالأرض، لا تستطيع أن تؤجر الأرض ولو أجروها أو أعطوها استثمارا أو مساطحة ليس لها الربع أو الثمن. إذن فالمشهور يستطيع أن يرد هذا التقرير ويقول بأنه أنا ما قلت لها مطلقا حق الانتفاع، أنا قلت بهذا المقدار، قلت لما نقوم البناء نقومه وهو باق على الأرض مجانا إلى أن يفنى، هذا الذي تستحقه. فهذا تعميم الدعوة وأن الزوجة لها الانتفاع بمطلق الأرض وترتيب الآثار عليها بحيث يكون دليلا على قول سيد مرتضى احنا لا نلتزم به، هذا تمام الكلام في الجهة الثانية من الباحث، وهو هل أن بقاء البناء يكون مجانا أم بأجرة. الجهة الثالثة بعد أن ثبتنا تلك الجهة، كيفية تقويم البناء، الآن سلمنا أنها تستحق من الهيئة البنائية وتستحق منه باقيا إلى أن يفنى مجانا، وشون القيمة؟ وقد ذكر له أسلوبان: الأول تقويم البناء كما هو ثابتا على الأرض، هذا من كلمة صاحب الجوهر قال قدس سره: أن تقوم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض إلى أن تفنى مجانا. كما تنعلم مدانا نحن البحث في هذا الفرع قلنا كلمات متداخلة، نحن أفرزنا هذه العناصر الثلاثة، فلذلك شوف كل فقرة نستشهد بها نشوف الثلاث جهات أو أكثر مذكورة فيها لكي نصل إلى المطلوب. فإذا لاحظ جاء يقول: أن تقوم الآلات والشجر والنخل باقية على الأرض وتعطى حصتها من ذلك، هذا البناء جديد ونعطيه منه، هذا الوجه الأول أو الأسلوب الأول. الثاني ما ذكره الشهيد الثاني قدس سره في المسالك، قال: أن يقوم مستحق البقاء على الأرض مجانا إلى أن يفنى، يعني فتقدر الدار كأنها مبنية في ملك الغير على وجه لا يستحق عليها أجرة إلى أن تفنى، هاي نتائج جهتين السابقتين، وتعطى قيمة ما عدا الأرض من ذلك وقيمة الشجر كذلك، يعني أن هذه الدار أرضا وبناء نقيمها جد، قالوا هالجد زين، هاي الدار الأرض وحدها لو كانت خالية جرداء كم تسوى؟ قالوا هالجد، اطرح عندهم قيمتين يطلع قيمة البناء. فهنا أيضا أسلوبان لتقييم البناء، إما أن يقيم البناء هو مباشرة تقول هذا البناء يسوى هالجد مثلا، وإما أن لا قدر الدار أرضا وبناء ثم قدر الأرض لو كانت خالية بلا هذا البناء عرس بيش تقدر اطرح يطلع قيمة البناء. هذا الوجه. هذا الشيء الثاني قال في المسالك تبعه صاحب الرياض وقال عنه: أخسر من الأول، يعني أخسر من الأول يعني كأنه لا فرق بينهما، لكن هذا التعبير شوية أخسر يبدو هكذا، نسبه إلى الصيمري في غاية المرام. محقق النراقي في المستند أيضا قال شيئا مثل هذا. صاحب الجاهل لما نقل هذا الوجه الثاني إذا لنا تحفظ على كلام صاحب الرياض، قال أنه أخسر من الأول وكأنه نفس الأول وبعبارة مختصرة، والحال لا بينهما فرق بين القولين فرق. فصاحب الجواهر لما نقل هذا الأسلوب الثاني أو ذكره في كلامه علق عليه، واضح الأسلوبان أيضا من الأسلوب الأول مباشرة يقدر ما يراد تقديره، البناء أو الشجر أو النخيل هو ممن تدفع القيمة أنت يقدر وحده، الثاني لا يقول قدر الكل ثم طلع قيمة الأرض إذا تقدرها أطرح قيمة البناء. فعلق هنا صاحب الجواهر قال: ومرجعه هذا القول الثاني إلى ما ذكرناه، هل مرجع للأسلوب الأول اللي ذكرناه ولعله أحسن منه، ولعل ما ذكرناه أحسن من هذا الكلام الذي قاله الشهيد في المسالك وصاحب الرياض والصيمري في غاية المرام وغيرهم كثير محقق مراقي في المستند، قال: ولعله أحسن من، أي ولعل ما ذكرناه أحسن مما هذا ذكروا. لماذا؟ قال: إذ يمكن، شو ملتفت إلى الفرق بين الأسلوبين، قال: إذ يمكن زيادة قيمة الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس والشجر والنخل واستحقاقها لهذه الزيادة مناف لما دل على حرمانها من الأرض عينا وقيمة، فالأولى الاقتصار في كيفية التقويم على ما ذكرناه وهو الأسلوب الأول اللي نقلنا كلمته فيه. قال: إن هنا راح تدخل الأرض معنا بالحساب، وهذه الأرض راح تغير الحسابات، لأن الأرض هنا راح تزيد قيمتها باعتبار عليها انتفاع فتؤثر. فهذا راح يؤدي إلى ضرر إلى أحد الطرفين على الأقل، وهذا ليس صحيحا. يقول الصحيح أو ما الدليل يقول يقوم البناء ويعطى قيمته؟ قيم الله، لماذا تدخل الأرض في العملية الحسابية؟ هذا شيء زائد يؤدي إلى ميل على هذا أو على هذا. أقول مسألة تقويم البناء ليس من عمل الفقيه، وإنما يرجع فيه إلى الموثوقين من أهل الفن والاختصاص في البناء والإعمار، وهم الذين يقررون الأسلوب العادل والمناسب، لأن كلا الأسلوبين معمول به، فالأولى ترك الأمر لهم. هذه مسألة ليست فقهية، أنت دورك الفقيه هنا ينتهي. تقول الحكم أن تعطى الزوجة من قيمة البناء، هذا دورك الفقيه، انتهى الحكم الشرعي. كيف يقوم البناء وما هي قيمة البناء؟ أي تركوا إلى المختصين. المختصون اليوم نعلم لهم طريقهم الخاص، يأتي للبناء يقيمه بغض النظر عن الأرض، يبايع البناء شكله متانته عمره نوعه إلى آخره، يقول لك هذا البناء نقيمه اليوم مثلا متر بكذا، متر مسقوف، يعني عندنا خبرة شوية في هذا المجال. فيجي لهذا البناء مثل التعبان يقول له هذا أقدر متر مربع بناء كذا، لا يحتاج أن يدخل الأرض في الحساب. وربما قد يكون لبعض أهل الخبرة والاختصاص له هذا الطريقة الأخرى، بس لا المعمول به اليوم بيوضح عند المختصين لما يجي يقيم قيمة الدار، وأصلا قد ما يعرف قيمة الدار مركبة من الأرض، هو يقيم كل واحدة على حدة ويجمعهما. هو لما يريد يجي الآن بالمكتب الدلالية والعقار يريد يقدر بيت جديد يسوى، هو يقول هاي الأرض خالية بهالجد، وهذا البناء حسب نوعه حداثته ترتيبه إلى آخره، هذا يقيم بهالجد، فالدار تسوى هالجد. فهو قبل تقديم الدار هو مقيم البناء، وجد هذا يرجع على أهل الخبر. إذن هذا انتهى الفرع الثالث من فروع المسألة. الفرع الرابع الذي نؤجله لما بعد الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، لا زالت طبعا توجد فروع مهمة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لتناولها. مثلا توزيع الدين على التركة، لو كان الميت مطلب دينا فهل للوارث مثلا أن يخرجها من المنقولات حتى الزوجة تكون مشمولة بها، أم هل للزوجة أن تقول أخرجوها من الأرض حتى هي تخلص من الاعتبار ما لها حصة بالأرض، أم أي شيء آخر؟ هذا فرع. فرع آخر، هل أن هذا إعطاء القيمة من الأبنية للزوجة رخصة أم عزيمة؟ يعني لو الورثة لهم أن يجبروها على أخذ القيمة أم لا يجبروها، وفرع لها مدخلية في البحث إن شاء الله تعالى بعد الأسبوع المقبل زيارة الشعبانية. ونسألكم الدعاء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله وصحبه.